بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، يقول الحافظ البغدادي في جملة الآداب التي ينبغي أن يكون عليها العالم والمتعلم: وإذا أخطأ المسؤول في الجواب فعلى الفقيه أن يعلمه ذلك، ليأخذ نفسه بإنعام النظر ويتحفظ من التقصير. إنعام النظر أي حسنه مع التدقيق، لأن تدقيق النظر هذا مفيد عند الطلب، والتحفظ من التقصير الخطأ، التحفظ أي الاجتناب، وهذا كله خوف الزلالي. وسدل على ذلك بحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم منصرفه من أحد، أي عند انصرافه من أحد، فقال: يا رسول الله، إني رأيت هذه الليلة في المنام ظلة، الظلة أي السحابة، تنطف السمن والعسل، تنطف أي تقطر وتسقط، ولكن سقوط النطف يكون قطرة قطرة، يعني لا تصب الشيء صبا، وإنما تجعله قطرة بعد قطرة، تنطف السمن والعسل، ورأيت الناس يتكففون. يتكففون ليس من المنع، ولكن يتكففون أي يأخذون بأكفهم، يأخذون بأكفهم. ورأيت الناس يتكففون أي يأخذون هذا السمن والعسل بأكفهم، فمنهم المستقل، المستقل أي الآخذ قليلا، ومنهم المستكثر أي الآخذ كثيرا، ورأيت سببا واصلا إلى السماء. السبب هو العهد والميثاق، والمقصود به هنا الحبل، الحبل، فالسبب الحبل، فأخذت به، يقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم: فأخذت به فأعلاك الله، فأخذت به فأعلاك الله، ثم أخذ به رجل بعدك فعلى به، أي على بهذا الحبل، ثم أخذ به رجل بعده فعلى به، ثم أخذ به رجل فعلى به فانقطع، ثم وصل له رجل فعلى به. قال أبو بكر: دعني يا رسول الله أعبرها، دعني يا رسول الله أعبرها. وهذا فيه أدب جليل، أنه يجوز لمن عنده علم أن يتكلم في حضرة العالم، ولكن بعد استئذانه صريحا، ولكن بعد استئذانه، لا أن يتكلم هكذا من غير استئذان، ولكن لابد أن يستأذنه صريحا. يدل على ذلك: دعني يا رسول الله أعبرها. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أما الظلة، أما الظلة فالإسلام، السحابة التي تعم الناس فوقهم هي الإسلام، وأما السمن والعسل الذي ينطف منها فالقرآن حلاوته ولينه، فالقرآن حلاوته ولينه. وأما ما يتكفف الناس في أيديهم، أي ما يأخذونه في أيديهم، فالناس منهم المستقل، أي منهم الآخذ قليلا، أي الناس بالنسبة للقرآن والاستمساك بالقرآن منهم المستقل، ومنهم المستكثر أي الآخذ به ومنه كثيرا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المستكثرين. وأما السبب فالحق الذي أنت عليه، وأما السبب فالحق الذي أنت عليه، فأخذت به فأعلاك الله، ثم يأخذ به رجل بعدك فيعلو، ثم يأخذ به رجل بعده فيعلو به، ثم يأخذ به رجل بعده فانقطع، ثم وصل به فعلى به، ثم وصل به فعلى به. قال أبو بكر: أصبت يا رسول الله، يعني بعد ما ذكر ما ذكر، قال: أصبت يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. وهناك رواية: أصبت وأخطأت، أصبت وأخطأت. قال: أقسمت عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقسم يا أبا بكر، قال: لا تقسم يا أبا بكر. هذا الحديث بجانب ما ذكرت من فوائد، هناك فوائد كثيرة إن شاء الله ستذكر، بعضها ذكرها الحافظ البغدادي وبعضها سيذكر في أثناء الحديث. ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا، أو أصبت وأخطأت، فيه دليل على توجيه العالم لطالبه أن إذا أصاب أن يقول له أصبت، وأن إذا أخطأ يوجهه إلى ذلك الخطأ. هذا أولا. الأمر الثاني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا، وإقسام أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أول الرؤيا بعد تأويل أبي بكر لكان لا عبرة بتأويل أبي بكر، لكان لا عبرة بتأويل أبي بكر. وهذا يفتح يعني بابا دقيقا لطيفا للنظر في بعض النصوص أن الرؤيا لأول عابر، وهذا حديث أنس في بعض السنن وعند الحاكم وغيره، أن الرؤيا على رجل طائر فحيثما عبرت وقعت، فحيثما عبرت وقعت. الصنيع البخاري وفقه البخاري وإيراد لهذا الحديث يمكن أن يستفاد منه أن الرؤيا لأول عابر يؤولها تأويلا صحيحا، لأول عابر يؤولها تأويلا صحيحا. يعني لو إن هناك إنسان جاهل وأول رؤيا تأويلا غير صحيح، لا عبرة لهذا التأويل، لا عبرة لهذا التأويل، لأنه أخطأ في التأويل. نعم، يستحب أن تقص الرؤيا على العالم العاقل، على العالم العاقل الذي يعرف ويدع، ربما يؤول الرؤيا وربما لا يؤول الرؤيا فيصرف صاحبها عنها، وربما ينصحه بما فيه الخير. فهذا الجمع أن الرؤية لأول عابر وأنها على رجل طائر حيثما أولت وقعت إلى غير ذلك من النصوص، وإن كان في إسناد بعضها ما قال، لكن هذا الأصل صحيح. فيجمع بينه وبين حديث ابن عباس الوارد هنا في أصبت بعضا وأخطأت بعض أن الرؤية لأول عابر إذا صح التأويل، إذا صح التأويل. وهذا الجمع ذهب إليه غير واحد، بل قال الإمام البخاري مبوبا لهذا الحديث قال: باب من لم يرى الرؤية لأول عابر إذا لم يصب. إذا لم يصب، ده فقه البخاري، بوب على هذا الحديث بهذا التبويب. ولذلك في الرؤية الكريهة أو المكروهة، الكريهة أو المكروه، لأن رؤية ثلاث أصناف: من الرحمن أو من الشيطان أو هي حديث نفس. يعني كما قال أهل العلم أن الرؤية من الرحمن أو من الشيطان كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو هي حديث النفس. لو إن إنسان منشغل بشيء انشغال عظيم ملأ عليه نفسه، ربما يتأثر بهذا الانشغال في المنام، ربما يتأثر بهذا الانشغال في المنام. لكن الرؤية المكروهة ربما يفطن إليها العالم، ربما يفطن إليها العالم. يعني ربما الإنسان مثلا يرى رؤية، واحد يقول أنا رأيت في المنام بإن إيدي ورجلي مقيدة، فيظن أنها مكروهة، وفي الحقيقة أنها ليست مكروهة، ولكن هذا القيد دلالة على شدة الوثاق في الدين. يعني رجل عنده وثاق شديد في الدين، واحد مثلا يرى رؤية ان الجزمة بتاعته عالية وفجأة الجزمة دي اتقطعت، النعل ده طار، يظن انها مكروهة وهي مليحة طيبة حسنة. فاحيانا تكون الرؤية بالنسبة للنائم هي مكروهة او هي غير حميدة، لكن العالم العاقل يستطيع ان يفقهها ويستطيع ان يوجهها. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية المكروهة: ولا يحدث بها أحدا. ولا يحدث بها أحدا ليس المقصود مطلقا، أي لا يحدث بها أحدا ممن لا يعرف التأويل. ده قيد مهم، يعني مش أي حد تبص عليه تقول له أنا شفت النهاردة كذا كذا، لابد أن تقص الرؤية على من يعلمها، لابد أن تقص الرؤية على من يعلمها. وفي آخر الزمان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا يكاد أن يرى رؤية إلا وقعت، دي في آخر الزمان. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن الرؤية الصالحة أو الصادقة جزء من 40 جزءا من النبوة، فهذا دليل على أن الرؤية لها أصل ويعتمد عليها وهي مهمة. والرؤية أمرها عجيب، من رأى رؤية صالحة يقوم نشيطا سعيدا، ومن رأى رؤية مكرهة أو كريهة يقوم مثبطا محبطا يعني حزينا. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا. هنا فإذا سأذكرها سريعا ولن أطيل على الحاضرين بارك الله فيهم، قال الحافظ البغدادي: ذكر بعض أهل العلم أن الخطأ الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر بكونه منه في هذه العبارة هو أنه جعل السمن والعسل شيئا واحدا ووصفه بالحلاوة واللين. انظروا هذا الكلام، جعل السمن والعسل شيئا واحدا ووصفه بالحلاوة واللين. وأهل العلم بعبارة الرؤية يذهبون إلى أنهما شيئان، كل واحد منهما غير صاحبه من أصلين مختلفين، وكان أبو بكر ردهما إلى أصل واحد وهو القرآن. الحقيقة إن ما فعله أبو بكر هو الحق، مش ما ذهب إليه أهل العلم بعبارة الرؤية. ما قاله أبو بكر هنا هو الصواب، والله تعالى أعلى وأعلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، أو إن المشركين لما سمعوا القرآن قالوا إن عليه لحلاوة، إن عليه لحلاوة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا الآية، فدل ذلك على أن الوحي المنزل الكتاب والسنة السمن والعسل وهو الحق لهما حلاوة ولهما لين. فالحق الكتاب والسنة وهو السمن والعسل، في مجموعهما الحلاوة واللين. فهذا فهم أبي بكر، وهو أعلى فهما من غيره، حتى ولو قلنا إن أهل التأويل، فلله ذره من عالم معبر. وكان أبو بكر ردهما إلى أصل واحد وهو القرآن. والحافظ البغدادي يستدل لأهل العلم بالتأويل بأثر ضعيف، والحجة لهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال رأيت فيما يرى النائم كأن في إحدى أصبعي سمنا وفي الأخرى عسلا، فأنا ألعقهما، فلما أصبحت ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تقرأ الكتابين التوراة والفرقان، فكان يقرأهما. قال الحافظ فكانت عبارة رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا عبد الله بن عمرو المذكورة في السمن والعسل أنهما لشيئين مختلفين من أصلين مختلفين، وكانت عبارة أبي بكر في حديث الظلة أنهما شيء واحد من أصل واحد، فكان الخطأ الذي في ذكر العبارة عندهم هو هذا. الجواب في ذلك أن هذا الأثر ضعيف إسناد المصنف، وهذا الحديث عند أحمد وغيره كلهم من حديث عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف لم يحدث عنه العبادلة عبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن مبارك، هؤلاء هم العبادلة الثلاثة، لم يروا هذا الحديث عن ابن لهيعة، فهذا حديث ضعيف. هذا أولا. ثانيا، بأن الكتاب والسنة أصلهما واحد، وهما في الحقيقة هذا غير هذا، فالقرآن شيء والسنة شيء آخر، لكن كلاهما لهم أصل واحد وهو ماذا؟ الوحي. قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، وقال ربنا عز وجل إن هو إلا وحي يوحى. إذن الكتاب غير السنة، الأصلين مختلفين، ولكن ما ردهم إلى ماذا؟ إلى شيء واحد. فأبو بكر لله ضره، ما أروع ما قال وما أطيب ما ذكر. لكن الإشكال ليس هنا، المسألة مش في دي، المسألة مش في دي، المسألة في الجملة التي لم تذكر، وهي ثم يأخذ بعده رجل بعده فانقطع ثم وصل به فعل به، هي في دي، هي في دي. يعني الجملة التي لعل أبا بكر رضي الله تعالى عنه جانب مراد النبي صلى الله عليه وسلم فيها هذه الجملة، والله تعالى أعلى وأعلم. تفصيل ذلك ليس الآن. وأما قول أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم أقسمت عليك، فإنه أراد أن يخبره بما أخطأ فيه، يبقى طالب العلم عاوز يتعلم، عاوز يعرف. وكراهة رسول الله صلى الله عليه وسلم القسم من أبي بكر أن يخبره إنما كانت لأجلي أن التعبير الذي صوبه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض وخطأه في بعض لم يكن عن وحي، لكن من جهة ما تعبر الرؤيا بالظن. يعني تأويل الرؤيا ليست وحيا، وإنما ماذا؟ اجتهاد. تأويل الرؤيا اجتهاد، فبالتالي يلزم في المعبر ما يلزم للمجتهد من تحصيل الأدوات وإنعام النظر وسؤال الله تعالى التوفيق والاستعانة بالله وحسن القصد إلى غير ذلك مما ينبغي أن يستصحبه المجتهد في النظر في الأدلة. إذن نظر المؤول في الرؤية كنظر المجتهد في الدليل، كلاهما يعتمد بعد توفيق الله تعالى له وهدايته إياه، يعتمدان على ماذا؟ على الاجتهاد. والاجتهاد ظن، ظن. ولهذا قال: لكن من جهة ما تعبر الرؤية بالظن. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ظنه كسائر البشر في ظنونهم، يجوز أن يقع فيه الخطأ، وإنما الوحي الذي كان يخبر به عن الله عز وجل هو الصواب الذي لا يجوز خلافه ولا يقع الخطأ فيه، والله أعلم. هنقف عند هذا القدر حتى لا نطيل، وحسبنا أننا تعلمنا شيئا يسيرا فيما يتعلق بمسألة الرؤية. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وأن يسددنا وأن يهدينا، فإنه سبحانه وتعالى بر كريم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.